صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ فيه من باب الصبر، ذلك لأن السالك إلى الله تعالى لا بد أن يحمل معه وهو في هذا الدرب، يحمل هذه المادة معه ما دام سالكا إلى الله تعالى. الأنبياء، الأولياء، الأتقياء، الأصفياء، الكمل، الصالحون، كلهم كانوا من أهل الصبر، ذلك لأن الصبر شطر الإيمان. والإنسان، أي إنسان، يمر في أيام حياته بأيام شدة وبأيام راحة. لا يوجد إنسان على وجه الأرض حياته كلها تمر براحة، حياته كلها تمر بدعة، حياته كلها تمر بطمأنينة، بسكينة. حينا تشتد عليه الأمور، وحينا تنفرج عليه الأمور، حينا يكون في عسر وحينا يكون في يسر، حينا يكون في صحة وحينا يكون في مرض. الصالحون، الأولياء، الأتقياء، الأنبياء، الرسل الذين هم قادة البشر، إذا ابتلاهم الله تعالى بالشدائد صبروا، وإذا ابتلاهم الله تعالى بالسراء شكروا. وهم يعلمون أنهم سواء كانوا في شدة أو كانوا في سعة، على كلا الأمرين واختبار. واعلموا أنتم أيها الإخوة، من أغناه الله تعالى منكم فالغنى اختبار، الله يمتحنه ماذا سيفعل في هذا الغنى، ومن أفقره الله تعالى منكم فهذا اختبار. من كان في صحة وعافية فهذا اختبار، ومن كان في مرض فهذا اختبار، من كان في راحة فهذا اختبار، ومن كان في تعب فهذا اختبار، والله عز وجل يختبر عباده. المتوقع من كل من وقع في شدة، في ضائقة، في كرب، في قلة، أن يصبر ليكون من الفائزين. والنبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا حديث عجب يعجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك لأحد إلا للمؤمن. هلأ غير المؤمن كمان يصاب بسراء ويصاب بضراء، بس غير المؤمن إذا أصيب بالشدائد ضجر، تململ، انزعج، غضب، نقم، يعني ماذا هو فقير وأنت غني؟ لماذا هو مريض وأنت صحيح؟ لماذا هو ضعيف وأنت قوي؟ لماذا أنت لم تصب بما أصيب هو به؟ لماذا هو فقد ولده وأنت لم تفقد ولدك؟ نسأل الله السلام. أما المؤمن يعلم أن الأمور كلها بيد الله تعالى، العسر واليسر، والرفعة والضعة، والكثرة والقلة، فهو إن أصابته النعماء كان شاكرا، وإن أصابته الضراء كان صابرا. وتذكروا أيها الإخوة والأخوات أن الصبر هو حبس النفس على ما تكره مما يرضاه الشرع والعقل، حبس النفس على ما تكره مما يرضاه الشرع والعقل. إنك لن تجد موفقا في الحياة إلا وهو صابر. لا يوجد طالب جامعة تفوق في جامعته إلا بعد صبر. لا يوجد تاجر مليء صار مليئا إلا بعد صبر. اللهم إلا أن يكون قد ورث من والده رقما كبيرا. لا يوجد إنسان صالح حصل رتبا في الولاية إلا بعد صبر. فطالب الجامعة مرارا ما ذهب أصحابه إلى اللعب، ذهب أصحابه إلى الراحة، ذهب أصحابه إلى النزهة، هو يتمنى أن يكون معهم، لكن يقول عندي دراسة، فيحبس نفسه على ما تكره مما يطلبه العقل، بيقول لك ما بدي روح معكم. وربما جلس وهو يقرأ كان يبكي، ربما وهو يدرس كان يبكي. بعض طلاب الجامعة من فقرهم ما عندهم في البيت إلا ضوء واحد في الغرفة وضوء في الممر إلى تلك الغرفة، فإذا نام أهله جلس في الممر في برد الشتاء من أجل أن يدرس. لاحقا حصل رتبا عاليات، لكنه صبر على لسعة البرد. ما ممكن أن تصير لك رتبة. قال لي أحد الإخوة وهو له رتبة عالية في العلم، قال مرارا ما كنت أبيت على كراسي المكتبة. فيك تتخيل واحد نائم على كراسي المكتبة، الكرسي الأول والثاني والثالث يقربها من بعضها وينام، كيف سيحصل في ظهره؟ بس أنت لا تحصل رتبا عالية إلا بهذه الطريقة. حدثني أحد التجار بأنه بقي 30 سنة، 30 سنة، مو 30 ساعة ولا 30 يوما ولا 30 شهرا، 30 سنة يتناول الغداء في دكانه بالسفر طاس. هل تعرفون السفر طاس؟ هذه عبارة عن علب من الطعام توضع الواحدة فوق الأخرى، هي عبارة عن وعاء جاهز يباع في الأسواق، عبارة عن علبة متوسطة الحجم وفوقها علبة ثانية وفوقها علبة ثالثة وربما كانت رابعة، وتربط مع بعضها بشيء يشدها إلى بعضها. هو تاجر الآن، أنا أعتقد بأنه يملك أكثر مما نملك جميعا مجتمعين، بس دفع ثمن هذا العطاء الإلهي 30 سنة. بالله عليكم يا أخوان، 30 سنة، ألا يتمنى أحدهم أو الواحد أن يأكل مع أهله، أن يأكل من طعام البيت، أن يأكل طعاما حارا، أن يأكل طعاما مع أصحاب؟ أكيد يتمنى، بس هو حبس نفسه على ما تكره 30 سنة، بعد هذا صار له رتبة في المال. وقال واحد من الصالحين ترجموا له في كتب الأولياء، قال كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. 20 سنة أنا كنت أصلي أشعر كأنك تصب علي الزيت الحار، 20 سنة أنا أصلي في قبض، 20 سنة أصلي ما أفهم شيء ماذا يقول هذا الإمام، 20 سنة أصلي وأنا لا أشعر بالانشراح، بس أنا أصلي لأن الله أمرني بإقامة الصلاة، وأنا صابر على أمر الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أخي أنا عندي في أمراض في قلبي، عندي ميول غير صحيحة، عندي شهوات غير جيدة، عندي وساوس وخواطر تزعجني، صار لي سنة أنا آتي إلى المسجد ما تغيرت، لسه اصبر، لابد أن تشرب الصبر. هناك إذا رأى الله تعالى صدقك سيعطيك. فأسباب التوفيق يا أخوان 7، رقم 6 الصبر، لابد أن تصبر في كل شيء. تريد دراسة عالية، شهادات عالية، تحتاج إلى صبر. تريد تفوق في المال، تحتاج إلى صبر. تريد رقي في الدرجات عند الله عز وجل، تحتاج إلى صبر. تريد مكانة في المجتمع عالية، تحتاج إلى صبر، وهكذا. فالإمام النووي في هذا الباب جمع لنا أحاديث، ونحن من دروس 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 يعني نتحدث في أحاديث الصبر، ولا زال هناك أيضا أحاديث، علما أن الإمام النووي يختار لنا اختيارات من الأحاديث. وقد أعد واحد من العلماء آيات الصبر في القرآن الكريم، فهي 90، 90 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الصبر. هذا يعني أنك كلما مررت على ست صحائف في القرآن أو سبع صحائف في القرآن الكريم، فهذه الصحائف تذكرك بأنه لا بد لك أن تصبر. لذلك أيها الإخوة، إذا وجد أحدنا صعوبة في وضعه المادي اصبر، اعمل ما استطعت واصبر. إذا وجدت صعوبة في زوجتك اصبر، إذا وجدت صعوبة في دراستك اصبر، إذا وجدت صعوبة في حفظ القرآن الكريم اصبر. لعلي أخبرتكم مرة، قال لي أحد الإخوة حفاظ القرآن الكريم، قال لي بقيت 6 سنوات، بيته في القصور، تعرفون منطقة القصور في دمشق، هي في شرق المدينة، قال بقيت 6 سنوات أصلي الفجر بجامع الشيخ محي الدين، تعرفون جامع الشيخ محي الدين في الصالحية، 6 سنوات أصلي الفجر وأنا بيتي في القصور في جامع الشيخ محي الدين، لأنه يسمع القرآن للشيخ محمد سكر عليه رحمة الله. وقال لي مرارا ما نبحتني الكلاب بالليل الساعة 3:30 الساعة 4 طالع ماشيا، ما عنده مال، لا معه حق مسكليته ولا عنده إجرة تاكسي، وما كان موجود هذه السرافيس، يمشي ماشيا ويمر ببساتين. قال كم من مرة مشت ورائي الكلاب، وكم من مرة في عتمة الليل سقط في حفر الماء، ورد ثاني يوم أخرج، ورد ثالث يوم أخرج، ورد رابع يوم أخرج، بعدين صار حافظا للقرآن الكريم. وحفظ القرآن الكريم بدك تدفع ثمنه، لا يكون ببلاش، والرتب العالية لا تكون ببلاش، وهكذا الحياة. من صبر ظفر، ومن أراد أن لا يصبر يقول خلاص أنا ما أحب أن أتعب في الحياة، سيبقى دون، سيبقى وراء، سيبقى لا رتبة له، لا بالعلم ولا بالصلاح ولا بالمال ولا بالجاه. لذلك الأحاديث أيها الإخوة عن الصبر لابد، لابد أيها الإخوة، نحن جميعا نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله عز وجل جميعا أن يؤتينا في الدنيا حسنة، لكن إذا تعرضت لصعوبة فاصبر. وهذا الصبر سواء كان في بلاء أو سواء من أجل أن تحصل الطاعة، الصوم يحتاج إلى صبر، والحج يحتاج إلى صبر، والزكاة تحتاج إلى صبر، والصلاة تحتاج إلى صبر، أو من أجل الابتعاد عن المعصية كمان، عندما يبرق أمامك الذهب والفضة تحتاج إلى صبر حتى تقول لا، لا تمتد يدك إلى المال الحرام. عندما تدعوك نفسك إلى امرأة بالحرام تحتاج إلى صبر حتى تغض بصرك، حتى تلوي قلبك عن الانصراف إليها، بس هذا يحتاج إلى صبر. لكن الصبر عاقبته خير، الصبر عاقبته توفيق، الصبر عاقبته العطاء الإلهي، الصبر عاقبته الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. فهذه مجموعة أحاديث مرت معنا، وهذه متابعة لها أيضا تتحدث عن الصبر، ووصل إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، تفضل.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا
النصب، النصب هو التعب، ما يصيب المسلم من تعب من نصب، والوصب هو المرض، ما يصيب المسلم من مرض. لو تعبت تعبا في الخير، في المباح، في السنن، في الفرائض، أحيانا أنت تأتي إلى الدرس فتتعب في الطريق. قال لي أحد الأخوة يسكن في ضاحية إدسية، قال لي أنا ما عندي مال أن آتي إلى الدرس وأدفع يعني أجار للسرفيس. قال لي هناك أيام أنا بجي على الدرس ماشيا. قلت له قديش يأخذ وقت معك؟ قال لي ساعتين، ساعة ونصف. أكيد يا أخواني اللي بيمشي ساعة ونصف إلى الدرس أو ساعتين بده يتعب. بس ما العاقبة هذا الحديث؟ ما يصيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، تفضل،
ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه.
الحديث من أعلى درجات الصحيح، متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من نصب، هذه نصب نكرة، وقد جاءت في سياق النفي الماء، ما يصيب المسلم من نصب، يعني مهما يكن التعب لو كان قليل، طبعا فإذا كان كثير كمان يفعل به، ما يصيبه من مرض لو كان قليل، فإذا كان كثير طبعا مشمول في هذا الحديث، لا يصيبه من هم، لا يصيبه من حزن، لا يصيبه من أذى، لا يصيبه من غم، قال حتى الشوكة يشاكها. مرات أنت وعم تسجد بتفوت بإيدك شوكة صغيرة، هذه الشوكة يشاكها، قال إلا كفر الله بها من خطايا. أيها الإخوة، ألا يسأل أحدكم أحيانا كيف لي بأن أطهر قلبي من الرياء؟ كيف لي بأن أطهر قلبي من الالتفات إلى ما لا يرضي الله؟ كيف لي بأن أطهر قلبي من الالتفات إلى الأغيار؟ كيف لي أن أجعل قلبي سالما من الهوى؟ كيف لي أن أجعل قلبي متصلا بربه؟ ألا يسأل أحدكم هذه المسائل؟ هذه واحدة من الأمور التي تطهر لك قلبك، ذلك لأن الخطايا تلوث القلب. من أين يأتي تلويث القلب؟ من الذنوب، من الخطايا. كيف تغسل هذه الخطايا؟ إذا ابتليت بلاء، إذا وجدت صعوبة، إذا وجدت همًا أو غمًا أو أذًا، وصبرت ورضيت بقضاء الله تعالى وقدره، فتأتي هذه المصائب، هذه الشدائد، هذه الصعوبات مطهرات لقلبك، ممحات للذنوب عن قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء. قلبك لونه أبيض، إذا أذنبت الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي قال الله تعالى عنه في القرآن الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران كيف يرفع؟ يرفع بالاستغفار والتوبة، ويرفع بالمصائب، ويرفع بالتعب الذي تتحمله أنت في سبيل الله. لذلك خطواتك إلى المسجد وأنت تتعب من أجل الوصول إلى المسجد، كل خطوة ترفع لك درجة وتضع عنك خطيئة. لذلك إذا اعتدت أن تبذل جهدا في حضور مجالس العلم، مجالس الذكر، صلوات الجماعة، وتعبت في هذا، بعد حين ستشعر بأن قلبك والله الحمد لله تغير، كان في بقلبي ميل إلى المحرمات، الحمد لله نسيانها أنا هاي الشغل، كان في بقلبي ميل إلى الأغيار، هلأ حاسس حالي عم أشتاق إلى القرآن الكريم، أشتاق إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أحب أحد العصاة، هلأ الحمد لله والله عم بحب هيك أخ في الله لي في المسجد، أحب الطائعين. شو اللي صار؟ هذه الخطوات ببركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهم، هذا الغم، هذا الأذى، أحيانا أنت في سلوكك في درب الله يأتيك من يؤذيك، لا لشيء إلا لأنك سلكت في درب الله، يأتيك من أصحابك من يسخر منك، يأتيك من شركائك من يعيب عليك الالتزام، يقول لك يا أخي أنت من وقت ما التزمت يعني صرت تدقق على الحلال والحرام، إيشو هاد ربطتنا شيء؟ يأتيك من يقول شوف نحن كنا بدنا ناخذك معنا على السهرة بس حتنزع لنا إياها ما حناخذك. طبعا ويتألم الإنسان، لما لا تريدون أخذي؟ فقط لأنني التزمت في درب الله. هذا الأذى وهذا الحزن الذي حل في قلبك هو عينه سبب ممحاة الذنوب، سبب تكفير الخطايا، سبب رفع درجاتك عند الله عز وجل. ما يصيب المسلم من نصب، يعني من تعب، ولا وصب. أحيانا صلاة الفجر تتعبك، افرح إذا تعبت، هذا التعب هو الذي سيكون ممحاة للذنوب وتكفير للخطايا. أحيانا في حفظ القرآن تتعب، هذا التعب افرح، افرح لأنه هو الذي سيمحو لك الخطايا عن قلبك. ما يصيب المسلم من نصب، أحيانا أنت في كسب الحلال، صلي يا أساس عم دور 3 أشهر على عمل ما عم بلاقي، درت السوق الفلاني والسوق الفلاني ما وجدت، هذا البحث هو الذي سيكفر لك الخطايا. أخ يريد أن يتزوج، صار له رايح لعند أول عيلة وثاني عيلة وعاشر عيلة، وكل عيلة تتشرط عليه شيئا، تعب من هذا الأمر. افرح بأنك تعب لأنك تبحث عن الحلال، هذا التعب هو الذي سيكفر عنك الخطايا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، يعني مرض. أحيانا نسأل الله العافية بس يبتلى أحدنا بمرض، اعلم أن هذا المرض إن شاء الله إن شاء الله كفارة للذنوب. ولا هم ولا حزن ولا أذى تؤذاه ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. النبي صلى الله عليه وسلم سألته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ تذكرون يوم أحد كان يوما صعبا، 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم استشهدوا أمامه خلال ساعات، وباقي الصحابة كلهم جرحوا، وهو صلى الله عليه وسلم أصيب، وأشيع بأن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. نادت قريش أعلو هبل، فستنا عائشة بتقول يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال نعم، لقد ذهبت يوم العقبة لأدعو قومك، فذهبت إلى ابن عبد يا ليل فردني أسوأ الرد. شاهد هلأ هنا، قال فرجعت فإذا أنا بقرن الثعالب، فرجعت مهموما فإذا أنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب اسم مكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مشيت وأنا مهموم، ما لي عرفان، ما لي شايف بعيوني أين أمشي، ما لقيت حالي غير وصلت إلى منطقة قرن الثعالب. أحيانا أنت تصاب بهم تمشي في الطريق لا ترى أمامك، حتى صاحبك يقول شبك مبارح مريت أمامك سلمنا عليك يا رجل، شو ما رد السلام، السلام لله. أنت حقيقة أن تكون لا تراه ولا تسمعه، ما سمعته أنت، ولا مع أن عيونك مفتحة وما رأيته، لكن من همك الهم استولى عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا غم، مرات أنت يصيبك الغم، ما عاد بتشوف أمامك، ما عاد بتسمع ما من حولك، بس اعلم أن هذا الغم إذا كان في سبيل أمر مباح أو في سبيل أمر مسنون أو في سبيل أمر مفروض سيكون إن شاء الله إن شاء الله سببا في تكفير الخطايا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، متفق عليه. والوصب هو المرض. لا يزال هناك حديث وأحاديث عن الصبر إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.